الثانية عشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. رئيس يؤكد أن الولايات المتحدة وصلت إلى أضعف حالاتها، فيما قوة الدول المستقلة بدأت بمرحلة النمو والتطور. إيران تشارك في مناورات الحزام الأمني البحري في شمال المحيط الهندي إلى جانب الصين وروسيا. وطيران تحالف العدوان واصل غاراته على الأحياء السكنية في صنعاء ومناطق واسعة في محافظتي مأرب وشب وشرق اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الاتفاقيات بين إيران وروسيا ستعطي دفعا كبيرا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مضيفا أن طهران تسعى إلى تطوير العلاقات مع موسكو على أسس ثابتة. رئيسي وخلال كلمة أمام مجلس الدوما الروسي قال إن نموذج التعاون بين روسيا وإيران في سوريا أعطى ثماره بفضل مقاومة الشعب السوري، وأن الإرهاب هو نتيجة من نتائج سياسة الهيمنة التي قد فشلت اليوم عمليا. كما شدد رئيسي على أن الولايات المتحدة وصلت إلى أضعف حالاتها اليوم، فيما قوة الدول المستقلة بدأت بمرحلة النمو والتطور. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الروسي سيرجي لافروف خطة العمل الشاملة المشتركة، وشدد على أهمية مواصلة مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران لاستئناف الاتفاق النووي. وأكد الطرفان على أهمية تطوير التعاون بين طهران وموسكو بمجالات عدة أبرزها التجارية والاقتصادية والثقافية، مع التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين بخصوص مكافحة جائحة كورونا. كما تطرق أمير عبد اللهيان ولافروف إلى عدة قضايا إقليمية رئيسية بما فيها ملفي أفغانستان وسوريا. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لموسكو دليلا على الأهمية التي توليها الجمهورية الإسلامية لتعزيز سبل العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية. ولدى لقائه رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليوند سلوتسكي في موسكو، قال أمير عبد اللهيان أن الروابط بين طهران وموسكو تأتي في سياق العلاقات الاستراتيجية بينهما، مشددا على أهمية استمرار المشاورات بين الجانبين. وبدوره أشاد سلوتسكي بالأنشطة المشتركة لبرلماني البلدين، مشيرا إلى أن موضوع توسيع التعاون الاستراتيجي الروسي مع إيران يحظى باهتمام حكومة بلاده. حول أهمية زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا نتوقف عند رؤية الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد اللقيص.
طبعا تأتي زيارة السيد رئيسي إلى الكرملين في موسكو في ظروف دولية جدا حساسة تقوم من خلالها الولايات المتحدة بممارسة بلطجتها المعتادة في أكثر من ملف من الملفات الدولية، ومنها الملف الأوكراني، حيث تعمد إلى محاولة توسيع نشاطها العدواني في تلك المنطقة التي تعتبر من قضايا الأمن القومي الخط الأحمر في روسيا. وإذا ما توسع الناتو في هذه المنطقة فيعني أن الصواريخ الأمريكية أصبحت على حدود موسكو. وبنفس الوقت تأتي هذه الزيارة في ظل المفاوضات المتسارعة فيما يعرف بالملف النووي في فيينا. هناك ورقة عمل حملها معه السيد الرئيسي بمختلف المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك من الأمور التي تهم البلدين. وبالتالي أيضا تؤكد هذه الزيارة على عمق العلاقة الاستراتيجية مع المنطقة الشرقية، في حيث كانت قد تم في الأسبوع الماضي بدء سريان عملية الاتفاقية مع الصين أيضا ل25 عاما أخرى، حيث تم التوقيع مع وزير الخارجية الإيراني السيد عبد اللهيان في الأسبوع الماضي على سريان هذه الاتفاقية. وبالتالي إن إيران بدأت تعتبر على مستوى الساحة الدولية قطبا أساسيا يحسب له ألف حساب، لذلك نرى أن الدول الكبرى تتهافت لإقامة علاقات استراتيجية لعقود جديدة مع الجمهورية الإسلامية، وهذا يعكس مدى الثقة والاستقرار بهذا النظام القائم في الجمهورية الإسلامية.
التقى منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أنريكي مورو كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني في إطار مفاوضات فيينا الجارية لرفع الحظر عن إيران. وبحسب الجدول المعلن سيواصل باقر كاني مشاورات اليوم وسيجتمع مع بعض رؤساء الوفود المفاوضة. وكان باقر كاني قد التقى الأربعاء بممثلي كافة الدول المشاركة في المحادثات على شكل اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف، والتي قد تكون بحسب مراقبين علامة على وصول المحادثات إلى مرحلة حساسة. أعلنت بحرية الجيش الإيراني أن المناورات المشتركة بين روسيا والصين وإيران في شمال المحيط الهندي ستنطلق الجمعة بمشاركة السفن الحربية والطائرات التابعة للقوات البحرية لكل من الدول الثلاث. وقال المتحدث باسم مناورات الحزام الأمني البحري الأدميرال مصطفى تاج الدين إن الهدف منها هو تعزيز الأمن في المنطقة والتعبير عن حسن النوايا وقدرات إيران وروسيا والصين في الدعم المشترك للسلام العالمي والأمن البحري. وأضاف الأدميرال تاج الدين أن هذه المناورات تقام للعام الثالث وأنها ستجري هذا العام على مساحة 17,000 كيلومتر مربع. للمزيد بشأن هذه المناورات نتابع التقرير التالي.
الحزام الأمني البحري المركب عنوان المناورات البحرية المشتركة بين القوات البحرية الإيرانية الروسية الصينية في عام 2022، تمرين بمشاركة سفن وزوارق بحرية بإسناد جوي وبالتركيز على رفع كفاءة القدرات لدى أفراد البحرية في تأمين الملاحة في المياه الإقليمية والحرة.
ستقام المناورات في شمال المحيط الهندي على مساحة 17,000 كيلومتر مربع، وترمي المناورات لرفع جاهزية القوة البحرية وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية للدول الثلاث ومحاربة الإرهاب البحري.
وقبيل المناورات عقد عناصر بحرية الدول الثلاث اجتماعا تمهيديا للتنسيق بشأن المناورات، والتي من المقرر أن تجري في شمال المحيط الهندي وعلى مساحة تمتد ل 17,000 كيلومتر مربع، وستشارك في المناورات 11 قطعة بحرية من الجيش الإيراني و3 قطع بحرية تابعة لحرس الثورة الإسلامية وقطعتان صينيتان و3 قطع بحرية روسية.
نأمل بإجراء مناورات جيدة وأن نتوصل إلى الأهداف المرجوة من هذه المناورات والتمارين.
وترمي المناورات بحسب القائمين عليها لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون بين الدول الثلاث، وسيتم خلال المناورات إجراء تدريبات تكتيكية مختلفة بينها إنقاذ القطع المشتعلة وتحرير السفن المختطفة واستهداف القطع المعادية. مناورات عسكرية إيرانية روسية صينية ليست الأولى للدول الثلاث، وتنظيمها بشكل دوري ومستمر يمهد لإيجاد تعاون يحد من تواجد القوات الأجنبية بالمنطقة.
إلى العراق، حيث دعا رئيس تحالف الفتح النيابي في العراق هادي العامري إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة الإسناد السياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية. جاء ذلك بتصريحات للعامري لدى استقبال السفير الألماني في بغداد مارتينيز ييغار، شدد من خلاله على أهمية إيجاد مخرج للأزمة التي يشهدها العراق بروح وطنية جادة. وبحث الجانبان خلال اللقاء جملة ملفات مشتركة تضمنت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن كيفية الاستفادة من الخبرات والشركات الألمانية في إعمار العراق. ميدانيا، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية القبض على إرهابي خطير شارك في عمليات إجرامية كبيرة ببغداد، منها استهداف مدينة الكاظمية المقدسة عام 2019. مراسلنا الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الخميس القبض على إرهابي خطير شارك في عمليات إجرامية كبيرة ببغداد، منها استهداف مدينة الكاظمية المقدسة. وألقت القوات الأمنية القبض على عدد من المطلوبين بقضايا مختلفة في العاصمة بغداد اليوم الخميس. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تدمير أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابي احتوت على متفجرات وصواريخ في محافظة ديالة. وقالت الخلية أن القطاعات الأمنية تمكنت من العثور على 3 أوكار للإرهابيين احتوت على 9 صواريخ SBG9 و5 حشوات صاروخ وعبوات ناسفة وقنابر هاون ومساطر وجيريكان مملوء بمادة C4 شديدة الانفجار وأحدثة مختلفة ومواد لوجستية أخرى. فيما شرعت قوات من الحشد الشعبي باليوم الثاني من عمليات تفتيش وتأمين الشريط الحدودي الفاصل بين محافظتي ديالة وصلاح الدين والمناطق الواقعة بين ناحية العظيم ومطيبيجة. وقال إعلام الحشد أن ألوية الحشد 23 ولواء نداء ديالة مع الفرق المساندة انطلقت صوب أهدافها المرسومة. وإلى أقصى شمال العراق عاد التوتر إلى منطقة سنجار غرب محافظة نينوى في ظل أنباء عن نشر الجيش الاتحادي تعزيزات عسكرية واعتقال موالين لحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا. فيما أعلن قائم مقام القضاء أن الأخير يعد المعرقل الرئيسي لتطبيق اتفاقية أربيل وبغداد لتحسين الأوضاع في المنطقة. سياسيا، كشفت مصادر عن تسريب وثيقة أمريكية تؤكد نوايا واشنطن الحقيقية بعدم الانسحاب من العراق. ويؤكد نائب قائد قوات التحالف الدولي في العراق الجنرال ريتشارد ويل في اجتماع مع سفراء ودبلوماسيين عرب وأجانب معتمدين في بغداد أن لا انسحاب من العراق، مضيفا أن مهمة قوات التحالف جرت إعادة هيكلتها منذ نحو عام، وأن التحدي الأكبر أمامها اليوم هو كيفية إضفاء الطابع الشرعي على وجودها من خلال الحكومة في بغداد والمؤسسات الدستورية. ما كشفته الوثيقة الأمريكية قاله الكثير من العراقيين وأكدته الفصائل المقاومة التي قررت أن تجبر الأمريكيين على الخروج بذلة ومهانة إذا أصرت على البقاء. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
سوريا، حيث قتل عنصر من ميليشيا قسد المدعومة من قبل الجيش الأمريكي وأصيب آخران إثر هجوم وقع بمدينة هجين شرق محافظة دير زور السورية. وأفادت مصادر محلية بأن فصائل الشعبية نفذت هجوما بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية لمجموعات ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية. وكان عدد من عناصر هذه الميليشيا أصيبوا مؤخرا جراء هجوم مماثل على نقطة عسكرية بريف دير الزور الشمالي. وفي حلب، تعرضت مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة المدعومة تركيا إلى هجوم مجهول المصدر بالقذائف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. يمنيا، حيث بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعمليات الجيش واللجان الشعبية ضد قوة تحالف العدوان ومرتزقتهم في محافظة شبوة. وأظهرت المشاهد المصورة فرار قوات تابعة للإمارات واحتراق آليات بعد تعرضها لقصف الجيش واللجان بالتزامن مع غارات سعودية على المنطقة ذاتها في محاولة لمساعدة مرتزقتهم على الهروب. إلى ذلك، واصل طيران تحالف العدوان استهداف الأحياء السكنية في صنعاء ومناطق واسعة في محافظتي مأرب وشبوة شرق اليمن، ما أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين. فيما يستعد اليمنيون للمشاركة الواسعة في مسيرات غدا الجمعة في العاصمة والمحافظات، وذلك تنديدا باستمرار العدوان العسكري والاقتصادي على البلاد. حول مستجدات المواجهات في محافظة شبوة اليمنية نتابع التقرير التالي.
مشاهد هي الأولى بثها الإعلام الحربي اليمني للمعارك الدائرة منذ أكثر من أسبوع بين قوات الجيش اليمني ومرتزقة الإمارات من المجموعات التكفيرية في مناطق بيحان وعسيلان وعين بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد. المشاهد توثق بشكل دقيق صد القوات اليمنية عشرات الهجمات لمرتزقة الإمارات وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وأظهرت المشاهد فشل الجماعات التكفيرية في التقدم، حيث رصدت الكاميرات محاولة تقدم لأرتال ومدرعات المرتزقة في المناطق المفتوحة قبل أن ينقض عليهم مقاتلو الجيش واللجان الشعبية من السلاسل الجبلية المنتشرة على طول خط المعركة.
بعون الله من صد زحف واسع المرتزقة العدوان السعودي والعمالقة قدام قرية أرب وطهيف، وتم إحراق العديد من المدرعات والقتلى والجرحى.
المشاهد أظهرت أيضا سقوط العشرات من المرتزقة بين قتيل وجريح، حيث لقي العديد من المرتزقة حتفهم بعد تدمير وإعطاب آلياتهم المدرعة بصواريخ وقذائف ضد الدروع. وبينت المشاهد استخدام مرتزقة الإمارات للتجمعات السكانية ومنازل المواطنين أماكن لتمركزهم ومخابئ لهم من نيران القوات اليمنية.
نحن اليوم في جبهة شبوة، في جبهة حريب، نرسل رسالة لأعدائنا، نقول لهم إنكم واهمون في تقدمكم، وتقدمكم إنما هو تقدم وهمي.
كما وثقت المشاهد عددا من الأسرى الجرحى الذين تخلى عنهم رفاقهم من المرتزقة في ساحة المعركة، حيث أظهرت لقطات الإعلام الحربي تعامل المجاهدين الإنساني مع جرحى المرتزقة وإعطائهم الإسعافات الأولية وتضميد جراحهم. هذا وكانت القوات اليمنية أعلنت خلال الساعات الماضية صدها هجمات جديدة لقوى العدوان. وقال المتحدث العسكري العميد يحيى سريع إن القوات اليمنية أفشلت الهجمات الجديدة للعدوان باتجاه مديريتي أحريب وعين رغم الغطاء الجوي المكثف دون إحراز أي تقدم للعدو، مؤكدا سقوط أكثر من 50 عنصرا من مرتزقة الإمارات بين قتيل ومصاب وتدمير عدد من المدرعات الرعات والآليات.
فلسطينيا، حيث يستعد آلاف الفلسطينيين للمشاركة الحاشدة في صلاة الفجر العظيم يوم الجمعة نصرة لأهالي النقب المحتل ودعما لعائلة الصالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. واستنفرت الحركات الشبابية والأهالي في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل لأوسع مشاركة في هذه الفعالية التي حملت عنوان النقب الثائر. إلى لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن بلاده تأمل أن يعود الأمن والاستقرار إلى الدول العربية التي شهدت حروبا وفي مقدمتها الجارة الأقرب سوريا. وخلال لقاء وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي أشار عون إلى أن لبنان ينظر بريبة إلى مواقف دولية تحول حتى الآن دون هذه العودة على الرغم من توقف القتال في مناطق واسعة من سوريا، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب عرقلتها. إلى السودان، حيث تواصلت التظاهرات الشعبية الحاشدة في السودان احتجاجا على حكم العسكر الذي قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية. وأغلق عشرات المتظاهرين شارع 60 في العاصمة الخرطوم تلبية للدعوة التي أطلقتها قوى الحرية والتغيير لتنفيذ عصيان مدني شامل ردا على قمع القوات الأمنية المشاركين بالاحتجاجات. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. رئيس يؤكد أن الولايات المتحدة وصلت إلى أضعف حالتها، فيما قوة الدول المستقلة بدأت بمرحلة النمو والتطور. إيران تشارك في مناورات الحزام الأمني البحري في شمال المحيط الهندي إلى جانب الصين وروسيا. وطيران التحالف العدواني واصل غاراتي على الأحياء السكنية في صنعاء ومناطق واسعة في محافظتي مأرب وشبوة وشرق اليمن. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12:23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:34، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 1:32 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم تقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:15. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:49، وبعد ذلك تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 2:55. آداب البيت المسلم تستمعون إليها عند 3:00 وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:20 وعلى مدى 40 دقيقة. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تستمعون إليها عند 4:03، وبعد ذلك لمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 4:20. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، في أمان الله وحفظه.
مستمعينا الأفاضل، نعطر أسماعنا بآيات من الفرقان المبين يتلوها الشيخ محمود علي البنا، وهي الآيتان 73 و74 من سورة النساء المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أما الآن مستمعينا الكرام، فننور العقول والقلوب بنور الكتاب العزيز المجيد، ونحن نستمع لهذه التلاوة العطرة من آياته الكريمة، وهي أيضا بصوت المقرئ الشيخ محمود علي البنا، وكذلك من سورة النساء الشريفة الآيتان 75 و76.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا ثري يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير، فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل في كل مكان، أهلا بكم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن ندعوكم لسماع محاضرة فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، ومحاضرتنا لهذا اليوم تحت عنوان أدب الحوار في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا لما مسلمون. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث الهامة أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أول شيء في الآية الكريمة، القرآن الكريم يعلمنا أدب الحوار. يعني تلاحظ أنت القرآن الكريم لما يريد يحاور أهل المذاهب الأخرى، أهل الملل الأخرى، ما تلقى بالقرآن الكريم أكو تشنج في تعبيراته. يعني أنت لاحظ هاي الظاهرة الانفعالية عندما تكون بين متجادلين، زين؟ وهالظاهرة هذه الواقع يعني مو على مستوى القرآن، فعلى مستوى القرآن احنا ما نتصور فشيء يصير انفعال به أبدا، لكن نتصور على مستوى حملة القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وآله ودعاة المسلمون لما واحد يريد يحاور لواحد، أدب القرآن يعلمنا أن لا يكون أكو تشنج، يكون المحاورة هي عبارة عن تبادل بالحجاج. أنا عندي رأي أطرحه أو أنت عندك رأي أطرحه، ونخلي الرأيين، نعم الرأي قابل الرأي الآخر، وننتهي إلى النتيجة الأفضل. يعني أدب الحوار هكذا، لا يكون مثلا الحوار يطلع عن توخي الحقائق إلى ابتغاء العناد، نبه لي هاي من ناحية، ومن ناحية لا يكون يطغى على أدب السلوك. يعني أنا لما أحاور لي واحد، الطرف الثاني يكون أحتفظ بكرامته، شايف؟ الطرف الثاني لازم أحتفظ بكرامته، أفرض يخالفني بالرأي أخالفه بالرأي، بس لما أتحاور وياه ينبغي أن أحفظ لكرامته ويحفظ لي كرامتي. لأن إذا صار البناء الكرامة مو محفوظة ما يتحول الأمر إلى محاورة، يتحول الأمر إلى نزاع غير مؤدب غير مؤدب. القرآن الكريم يحرص على أدبيات السلوك أشد الحرص، وعلى أدب المحاورة. وهالظاهرة هذه، نعم، ابتداء من الأنبياء فالأئمة فحملة الإسلام، الظاهرة بارزة عندهم. حتى لو واحد يواجههم بأشد الكلام أثناء المحاورة، آداب السلوك محفوظة. يوم من الأيام أضرب لك مثل، مر الإمام الباقر سلام الله عليه في الطريق، لما مر واحد أمسك من تلابيبه بالمدينة، أمسك يعني أخذ بها بداوة، بها غلظة. يعني واحد لما يريد يسأل له واحد سؤال يجي بتأدب يوقف قدامه، أما يجي إلى إمام من أئمة المسلمين مشك من تلابيبه، طبعا عملية بها إثارة، هذه عملية مقصودة مو عملية طبيعية، أمسكه من تلابيبه. صادف الإمام سلام الله عليه غالبا يطلع، ما يعني ما يمشي يا واحد من أتباعه مثلا، لا على رسله مشيته. هو هاي الظاهرة مو بس عند الإمام الباقر سلام، عند الإمام المؤمنين في أثناء خلافته أيضا، من كان يطلع ما تطلع يا هرجة أبدا، يطلع وحده كأنه عربي قد شمر إلى أنصاب ساقيه، يمشي بالأشواق وطبيعة يعني بشكل انفرادي يمشي. فالإمام سلام الله عليه على هالعادة هذا أمسك من تلابيبه قال له أنت البقرة؟ يسأل الإمام الباقر سلام الله، قال له الإمام يسمونني باقر العلم، الناس يسموني باقر العلم. قال أنت ابن الطباخة؟ قال له تلك حرفتها، معب شغلها المرأة شون يعني بالبيت، المرأة شغلتها هذا فشي معيب، يعني انت ما جيت تشتم، ما جيت تنبذ امي بشيء معيب، طبيعي وظيفة المرأة بالبيت انها تهيئ الطعام لها والاطفال، هذا شيء طبيعي. قال انت ابن البذيئة، البذيئة طبعا ذات اللسان الطويل اللي تشتم وتعتدي على الرايح مثلا والجاي، بذيئة صاحب لسان، صاحبة لسان بذيء. التفت للإمام سلام الله عليه قل له ان كنت صادقا غفر الله لامي، إذا مثل ما تقول بذيئة ادعي لها بالمغفرة، هي امرأة مسلمة تستاهل أن تدعي لها أنت بالمغفرة، إن كنت صادقا غفر الله لأمي وإن كنت كاذبا غفر الله لك. إذا أنت لا والله كذبت عليها أنا أسأل الله أن يغفر لك. هذا كلما شاف نفسه أنه حاول بمختلف الوسائل أن يثير للإمام، الإمام ما يثير أبدا، كلما جاء أجاب الإمام ببرودة أعصاب وبلون من المحاورة المؤدبة. التفت له قال والله ما أوقفتك لأستهين بك، أنا ترى ما وقفتك، استعملت الأسلوب اللامؤدب، ما أريد أهينك أو أستهين بك أبدا، إنما أردت أن أختبر أخلاقك. وجدتها أخلاق أهل الدين وشيمة أهل اللين، أشهد أنكم حجج الله على خلقه. فصور هالموقف ونظائر هالموقف يعلمنا أدب الحوار، ويعلمنا الأسلوب الأنجع في الوصول إلى الهدف، لأن مقابلة الحوار بحوار أغلب وبأسلوب غير مؤدب يطلع بي عن حدود طلب الحقيقة أو تحري الواقع، يتحول إلى عركة. زين، في القرآن الكريم الصور أسلوبا اللي يستعمله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لاحظ التعبير، تعبير غاية في الليونة، تعبير ناعم ما في شيء من التشنج. ألفت نظرك، أكو طبعا منهاج السنة لابن تيمية مطبوع ويا بنفس الوقت كتاب العلامة الحلي، اثنينهن مطبوعات سواء بكتاب واحد. شوف لما يمر العلامة الحلي رضوان الله عليه، لما يحاور الشيخ ابن تيمية، عندما يحاوره طبعا العلامة شنو لقبه؟ لقبه ابن المطهر. العلامة عندما يمر بذكر الشيخ ابن تيمية يقول قال الشيخ الأستاذ، نعم، وتكلم الشيخ الأستاذ، ونقل الشيخ الأستاذ، تعبير دائما بالشيخ الأستاذ، تعبير مهذب جدا غاية في الاحترام. وكلمة أستاذ ترى مو تشوف أستاذ غيره يعني قليلة، مو إحنا هالأيام عندنا الألقاب، هالأيام عندنا قوترة بالفلس، مو يعني كل واحد القفلة لقب ومنا لهناك، خصوصا من ذول الفارغين اللي ما عنده شيء يحاول أن يستر نقصه بالألقاب. فالهجلون من الألقاب، لا هذا لقب ما كان يعطوه لكل أحد، لقب الأستاذ أبدا، لقب أستاذ إلى قيمته يعني، ولقب علامة أخوه هذا بعد صور يعني يعتبر لقب ضخم. الآن إحنا عندنا اللي يتعلم لقب السلم رأسا طوى لقب علامة ومشت الحكاية. على كل حال بلون من اختلال المقاييس يبعث على الأسى مع الأسف، ويخلي الإنسان كلما يكون غاية بالتواضع أو كلما يكون يعني يعيش الواقع وهي أفضل من الكلام الفارغ اللي ما إلى طعمه. الغرض فيعبر عن العلامة إذا مر بذكر الشيخ ابن تيمية يعبر عنه قال الأستاذ، قال الأستاذ الشيخ، نقل الأستاذ الشيخ، شوف تعبيراته عنه. هو لما يمر بذكر العلامة شو يعبر عنه؟ مو قلت لك العلامة لقب ابن المطهر، هو شو يقول؟ قال ابن المنجش. بل هذا أدب الإسلام، هذا هاي أخلاق الإسلام. أرجوك أنا لما أجي أنا تلميذ أرد التلمذ على أعلام الإسلام، هاي أساليب أعلام الإسلام في التعبير هكذا، هذا اللون هو هذا الذي يقتضيه أدب الإسلام؟ لا لا وألف لا. في الواقع إذن القرآن الكريم يعلمنا آداب الحوار، القرآن الكريم يعلمنا التعبير المهذب، النعومة بالأداء، لأنها أوصل إلى الحقيقة، أوصل إلى الهدف. أنا لما أريد أهدي لي واحد، لما أتحاور ويا واحد أريد هداية، ما أريد أتعارك وياه، أنا ما جاي هاوي عراك، لا أنا جاي طالب حقيقة. ولما أكون طالب حقيقة، طالب الحقيقة ما يستعمل الأسلوب الهمجي أبدا، الأسلوب المؤدب المهذب. وأثر العلم ينبغي أن يظهر أثر العلم، وين أدب العلم على العالم اللي يحمي العلم، يكون العلم يظهر آثار عليه. مو إحنا أكو عندنا يفرقون، يقولون فلان يحمل علم، واحد يحمل علم ولكن أثر العلم مو واضح عليه. تتصور شلون يصور القرآن الكريم؟ يصور بصورة حسية، يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب عليه حمل يلهث، ما عليه حمل يلهث، هذا مثل اللي يحمل علم وما يأخذ العلم أثره من سلوكه، يقول عينا عنده علم مو مؤدب، ما عنده علم مو مؤدب، هذا مثل الكلب يهد على طول، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. خاف قد واحد يصير عنده إشكال يقول خو القرآن إذا شون القرآن يستعمل لفظة كلب الكلب منو قال لك أنها لفظة ذم؟ هاي مو لفظة ذم. القرآن دي جاي جاي بين لفظة واقعية كلب حيوان اسم الكلب مو يعني إحنا الآن مثلا نعتبر لفظة الكلب ذم. لا والله أنا أكد لك الكلب أفضل من كثير من الناس والله عليم الله وكفى بخصال ما موجود عند كثير من الناس بخصال بأمانة بوفاء بحرص باتباع لأهله ببكور في طلب الحوائج. الرواية تقول بعشر خصال من خصال المؤمنين. نعم الحيوان هذا تتصور اللي احنا قد نستعر من عنده؟ لا بخصال رائعة من احسن ما تكون بخصال جيدة جدا. الغرض اعود الى الموضوع ادب الحوار. القرآن الكريم يحاول أن يعلمنا أدب الحوار. طيب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين شنو هي الكلمة السواء بيننا وبينهم؟ كأنه الأسس المشتركة في الأديان السماوية والتي سبق أن ألمحت في الليالي الماضية إليها. الأسس المشتركة هنا ما ذكر منها القرآن نموذجين، ذكر منها وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية. نبالي شوية زين للبحث. وحدانية الألوهية شنو؟ ألا نعبد غير الله، يعني ما أكو واحد يستأهل العبادة إلا الله عز وجل. العبادة متلوك ولا تصلح لغير الله، لأن ياه اللي يعبد، يعبد الذي يخلق، يعبد الذي يرزق، يعبد الدائم الذي لا يعتريه زوال ولا فناء. أنا إنما أعبد ربا يقوى على أن يرحمني، يقوى على أن يدفع الضر عني، يقوى على أن يرفع منزلتي، يقوى على أن يغلق علي من نعمائه بالدنيا والآخرة. هذا الذي يصلح للعبادة. أما غير هذا نعم ما يصلح للعبادة. يعني من اللي تعبده من دون الله عز وجل؟ إنسان تعبده ممكن. هذا اللي تعبده الإنسان هو بأمس الحاجة إلى أن يعبد غيره، لأن هذا ما بي مقوم واحد من مقومات يستحق ما كل نقص كتلة نقص. وأهم شيء أن هذا اللي يمكن أن يتطرق إلى هاللون من التفكير بأنه لازم يعبد، مثل فرعون مثلا عندما يقول لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لكن هذا هو شنو نتيجته؟ هذا نتيجته بعد أيام، وإذا هذا الخد المسعر بالكبرياء، الخد اللي مملوء غرور وصلب وكبرياء، وإذا به تحت التراب تدوشه الأرجل، تحول إلى تراب وانتهى إلى أن أصبح يداس بالأرجل، تمر عليه الأرجل فتشحقه تطأه كما تطأ سائر التراب. وإذا الخد اللي كان يشعر بعظمة تحول إلى أجزاء من التراب توطأ بالأقدام ليس إلا. وهذا هو من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. ذل ذلك الخد اللي كان يدعي العزة، الوحيد اللي ما إلى ولي من الذل هو الله عز وجل. هذا الكيان العزيز اللي ما يمكن أن يعتريه الذل أو يعتريه الفناء، هذا اللي يصلح للألوهية مش غيره. ما يصلح غيره للألوهية. هذه وحدانية الألوهية أن العبادة في واقع الأمر لا تصلح إلا لله عز وجل، وحدانية الألوهية بعد، ووحدانية الربوبية. وحدانية الربوبية بأي معنى؟ بمعنى إناقة التشريع بالله تبارك وتعالى، يعني ما أكو واحد إلى حق التشريع إلا الله. اللي يشرع قانون يحكم البشر، اللي يضع قواعد وأحكام تنتظم الدنيا، ما أكو إلا الله. وكل وسائل يعني مصادر التشريع كلها ترجع لهنا. يعني الآن المسلمين كل مصادر التشريع اللي موجودة عندهم نتيجتها تعود للقرآن للكتاب. ما ممكن نعتبر مصدر من مصادر التشريع يكون خارج عن الكتاب، بالعكس هو أساس. حتى السنة إنما صارت حجة لقول القرآن الكريم ما أتاكم الرسول فخذوه. باقي مصادر التشريع كلها أدلتها من القرآن، ما عندنا مصدر من مصادر التشريع يمكن أن يكون خارج عن حدود القرآن أبدا. زين، إذن وحدة الربوبية سيجينا هذا المعنى تفصيلا. وحدة الربوبية، وحدانية الربوبية ووحدانية الألوهية. زين، هنا في هذا المورد في مقام وحدانية الربوبية ووحدانية الألوهية، الإمام محمد بن عبده لما يمر في تفسيره زين يفسر يقول دلت هذه الآية على أنه لا يجوز أن نرجع في حلال أو حرام إلا إلى قول المعصوم. شي يعقب عليه؟ يعقب عليه الشارح أستاذ رشيد رضا في كتاب المنار، في تفسير المنار، يعقب عليه يقول هذا بالأمور العبادية. شنو يعني الأمور العبادية؟ يعني صلاة، صوم، حج، زكاة. يقول أما أمور القضاء وأمور الحكم والسياسة بالدنيا فلا، الله وكلها إلى حملة الشورى، إلى ذوي الحل والعقد. زين، خلينا نوقف شوي هنا فد وقفة بسيطة، طبعا بهدف أن نحصل فائدة، نشوف شنو يعني هالبحث هذا، ايش نقدر نأخذ منه. أولا نجي نسأل هالسؤال، السؤال الأول نسأل نقول أنه شنو الفرق بين العبادات وبين القضاء وأمور السياسة كما يعبر عنها الأستاذ رشيد رضا. زين، ماكو فرق. شلون ماكو فرق؟ لأن الله عز وجل ما أكو واقع من الوقائع بالأرض إلا ولها حكم بالكتاب أو السنة. ما ممكن يعني الدين مو بس يتدخل بالعبادات، الدين مو بس يحدد لي الصلاة أو يحدد لي الصوم أو يحدد لي الزكاة ويعطيني ضوابط أو قواعدها، لا لا أبدا. الدين خصوصا بالنسبة للقضاء يعلمني شلون يجب أن يكون القاضي، وياه اللي ينتخب قاضي شنو الشروط اللي يجب أن تتوفر بالقضاء. هاي اثنين، مثلا هو شلون يقضي القاضي، البينات المقبولة منها شلون وغير المقبولة، يتدخل حتى في نوع الحكم. يعني يقول لي هذه قضية ما يجوز تشهد بها النساء، هذه قضية ما يجوز تشهد بها الرجال، هذه قضية يجوز بها شهادة النساء وشهادة الرجال، يحددها، ينص عليها الفقه الإسلامي، ينص هذه قضية يمكن أن تصير بشاهد ويمين، هذه قضية يمكن أن تكون إلا بشاهدين، ما يصير شاهد ويمين. زين، البينة شنو نوعيتها، العدالة شنو تحديدها، يتدخل الشارع في تحديد القضاء، يتدخل في تحديد الحكم بين الناس في كل صغيرة، وأكثر من هذا يراقب سلوك القاضي أن يساوي باللفظ وباللحظ. يعني ما يعاين الواحد بعين بها شوية غضب ويعاين الواحد بعين بها رقة، واحد يكلمه بكلمة لينة مثلا، واحد يكلمه بكلمة شديدة، يعتبر لون من الانحياز. قاضي إذا وقفوا عند متخاصمين في نفس الوقت المتخاصمين يجب أن يأخذ حكم المساواة، أن يساوي ما بيناتهم في كل أنماط المعاملة، كل أنماط المعاملة. الطفلين اجوا طفلين عندهم ألواح، كل واحد لازم له لوح يكتب به كما كانوا سابقا الكتاتيب يكتبون بالألواح. اجوا الإمام أمير المؤمنين مسجد الكوفة قالوا لا أحكم بيننا يا أمير المؤمنين، أينا أحسن خطا؟ يا هو من عندنا أحسن. الإمام الحسن جالس قال أحكم بينهما واعلم إن الله سائلك عن ذلك. شايف له يحكم بين طفلين يا هو خطة أحسن، يقول له لا يكون أنت مثلا الحكم هنا لازم يأخذ صفة العدالة، الله سائلك عن ذلك لازم تبطي بدقة الحكم، ياهو الخطة أحسن لا تكسر خاطر واحد بدون سبب مبرر. إذن هذا اللون يتدخل به الإسلام، ينتهي الأمر به إلى هذا اللون. إذن كيف يوكل أمر القضاء إلى الحل والعقل؟ أي ناحية. ناحية ثانية يقول قضية السياسة توكل لأهل الشورى. يعني شلون توكل لأهل الشورى؟ أولا هي أدلة الشورى أنا ما أريد أناقشها لأنه شوي تحتاج مناقشة طويلة، لكن شيء واحد أسأل أقول شلون يوكل الحكم لأهل الشورى؟ بأي معنى؟ يعني أن الحاكم المادة يطلعها من عنده يطبق حكم الله عز وجل، يعني الحكم بالأمور الإدارية أقصد هنا طبعا بالقضية العامة يطبق أمر الله يولا هو يحكم كيف برأيه باعتباره، يعني يملك صلاحية حامل الشورى. اللي يحب يشوف عبارته يقدر يشوف عبارته في تفسير المنار لما يقول هاي تحول لأهل الشورى. شلون يعني تحول إلى ما أعرف؟ يعني شنو يطبق؟ إذا يطبق حكم حكم غيره يصبح مطبق، مو أكثر، يعني مثل باقي القضاة أو مثل الموظف اللي يأخذ المادة يطبقها، يأخذ المادة اللي نزلت فيها السماء يطبقها، هذا صحيح سليم. أما أنه لا يعني يطلع حكم هو يشرعها ما ممكن، ما يملك الصلاحية. الإسلام ما يعطي الواحد صلاحية تشريع حكم أبدا بالمرة، ما يعطي صلاحية. تعرف الفقيه شنو وظيفته؟ وظيفة الفقيه استنباط الحكم من دليله، من دليله، يأخذ يجي يستنبط الحكم الفرعي من دليله التفصيلي، يبحث عن الدليل يجي إلى المسألة يقول هاي المسألة دليلها كذا حكمها كذا، مثل ما نعبر عن الفقه الاستدلالي، يعني يذكر الحكم ودليله. هذه مهمة الفقيه. فقيه كل مهمة الفقيه ما يشرع، فقيه يعني يحاول أن يصل إلى الحكم الواقعي، ما يقدر يكتفي بالحكم الظاهري كما يعبروا عنه الأصوليين. زين بأكو قواعد علمية يستعملها، إنما يشرع حكم الله، إنما ينقل حكم الله، وظيفة الفقيه نقل حكم الله. إذن شنو معنى الشورى أن يوكل لأهل الشورى أمر القضاء وأمر السياسة؟ العبارة ما أعرف، هاي وحدة. ثانية يقول هم ذو أهل الشورى هم ذو الحل والعقد، يقول ذو الحل والعقد اللي ورد ذكرهم دائما يجي أن الأمر موكول إذا ذو الحل والعقد. هم منو ذو الحل والعقد؟ من ينتخبهم؟ من يختارهم؟ عددهم مش كثر؟ يعني لما نقول أن اللي يعين خليفة هو ذو الحل والعقد، من هم؟ هم ذو من يعينهم ذو الحل والعقد؟ شلون يجتمعون؟ من يعرفهم أنه ذو الحل والعقد؟ شلون بأي طريقة نجمعهم ذو الحل والعقد؟ من اطاهم هالحق؟ يعني ليش فلان صار من ذوي الحل والعقد من دون فلان؟ ليه؟ بأي مبرر؟ أكو مبرر لو ما أكو مبرر؟ أكو موجب؟ يعني أكو سبب؟ يعني مثلا أنا لما أعين لي مدرس بثانوية يسألوني شنو السبب؟ أقول هذا يحمل ليسانس، واللي يحمل ليسانس يصلح أن يعين مدرس بثانوية. طيب أعين لي أستاذ بكلية يقولوا لي ليش؟ أقول هذا يحمل دكتوراه في فرع اختصاصة أعينه. زين هذا لما عين من ذوي الشورى شنو هي المواصفات اللي يجب أن تتوفر به حتى يصير من ذوي الشورى؟ ليش هذا صار من ذوي الشورى؟ مثلا ليش أبو عبيدة صار من ذوي الشورى وعمار بن ياسر ما صار؟